الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في يومنا هذا الثلاثاء 14 للحج الحرام لعام 41,400، وهذه هي المحطة 6 في رحلتنا الدعوية التي تتضمن زيارة من تيسر زيارته من مشايخ وعلماء وطلاب علم الدعوة السلفية في اليمن، وسيكون على رأسهم شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ووفقه وسدده. وهذه الزيارة لأخينا المبارك والشيخ الفاضل والعلم في العلم والعمل إن شاء الله، أخونا أبو بلال خالد الحضرمي حفظه الله، ولإخواننا طلاب العلم في هذه الدار المباركة. وما قاله الشيخ المبارك ربما نحن دونه، ولكن على الإنسان ألا يحرم الخير ولو بمحبته والإشادة به والدعوة إليه. وربما كثير منكم قد سمع بذلك الأثر، كن عالما، فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم، لأن من مساوئ الأمور بغض العلماء والدعاة والناصحين والمرشدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار الذين نصروا الدين: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وعلماء السنة والجماعة هم أنصار لدين الله عز وجل، يبلغونه ويذبون عنه ويدعون إليه ويوجهون ويرشدون إليه. وهل أعظم من هذا الفعل أن تكون من أنصار دين الله العالمين به العاملين به الداعين إليه؟ 4 مسائل يدور عليها مدار هذا الدين من أوله إلى آخره في جميع أطوار التكليف: أن تتعلم هذا الدين، وأن تعمل بهذا الدين، وأن تدعو إلى هذا الدين، وأن تصبر على الأذى الذي يصدر من أجل حمل هذا الدين. قد أشار إلى هذه 4 مسائل ابن القيم رحمه الله، ولخصها منه ابن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمة أصوله 3. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، أي العمل بها. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. 4 الصبر على الأذى فيه. ومشائخ الدعوة السلفية في اليمن أو في غير اليمن إن لم نحبهم لله فعندنا قصور في سلفيتنا وقصور في علمنا وقصور في عملنا. يا أخي، لو نظرت إلى تراجم السلف كانوا يحبون فلان، لماذا؟ لأنه يعلم ويعلم وينشر الخير والسنة ويدعو إليها. فلتكن محبتنا لهذا الأمر. إذا كان حبك لأخيك لأنه أعطاك، ابتسم لك، تواصل بك، أحسن إليك فقط، هذه محبة قاصرة، هذه مجازاة ومكافأة. لكن ينبغي أن تكون محبتنا لأخواننا أهل السنة وإن جفونا وإن تكلموا فينا وإن تنكرت قلوبهم لنا، ما دام سنيا سلفيا فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا. ولذلك قالوا في ضابط المحبة لله أو في الله أنها لا تزيد بعطاء ولا تنقص بمنع. وأنا أعزم على كلمة وتجرجرني الكلمات معكم إلى غيرها، لكن اليوم سألزم نفسي بالعودة إلى ما عزمت عليه، ألا وإن من أهم المهمات وأوجب الواجبات لهو الدعوة إلى التوحيد الذي ينبغي أن نبدأ به في جميع أحوالنا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به. ونحن كذلك علينا أن نراعي الألفاظ القرآنية والأحاديث النبوية، لا سيما ما دل الأمر فيه على الترتيب. والبدء بالتوحيد دل عليه آيات كثيرات وأحاديث نبويات وآثار سلفيات، ومن أشهر ذلك ما تعرفونه من حديث معاذ رضي الله عنهم جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أول، سبحان الله، اليمن في ذلك الوقت فيها نصارى، فيها يهود، فيها عباد أصنام وأوثان، فيها شرور عظيمة، ومع ذلك فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله. فدل مجموع هذه الروايات أن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله وما تضمنته ودلت عليه، وأن العبادة أصلها وأساسها الذي تصح به التوحيد. قد عرفها شيخ الإسلام وتناقل العلماء تعريفه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. الله عز وجل يقول لنبيه الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. بوب عليه البخاري باب العلم قبل القول والعمل. وتستطيع أن تقول التوحيد وعلم التوحيد قبل كل شيء. وكان مبدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن التوحيد هو الباب المقدم، والعلم المعظم، والخير المفخم الذي ينبغي أن يقدمه الطالب قبل كل علم يقدم عليه، لا بد أن يصحح عقيدته وأن يتعلم توحيد رب العالمين، لأنه حق الله على العبيد، كما في حديث معاذ جاء بنحوه عن أنس: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله، هذا حق من خلقني وخلقك ورزقني ورزقك وأوجدني وأوجدك. هذا حق الملك العظيم القدوس الكريم سبحانه وتعالى. والله لا يعظم هذا الحق إلا من عظم الله، ولا يعرف مقدار هذا الحق إلا من عرف من أسماء الله وصفاته ما يدل على كماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. انظروا إلى ذلك الأثر الذي روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، أن رجلا دخل الجنة في ذباب، وآخر دخل النار في ذباب. كان في الطريق صنم لا يجوزه أحد إلا وقرب إليه، فقالوا لرجل: قرب. قال: ما كنت لأقرب له شيئا. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: ولو ذبابا. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. قرب ذبابا. فصار ذلك من أهل الجنة الموحد، وصار المشرك المنبذ من أهل النار بذباب قربه إلى صنم ووثن. وانظروا إلى فارق العبارة: ما كنت لأقرب له شيئا، يعني مهما فعلتم وصنعتم فتوحيدي لله عز وجل يمنعني أن أكون متقربا إلى غيره. قرب ولو ذبابا. قال: ولا ذبابا، بل ولو طلب منه ما دون الذباب. فإن الموحد لا يمكن أن يشرك ويندم لعلمه بخطر الشرك والتنديد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم. الآن بسبب جهل الناس بدينهم أحدهم يؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهو يشرك وينذب لأنه ما عرف التوحيد ولا عرف الشرك والتنديد. ولهذا إذا نصحته ووجهته أو إذا تكلمت به وحذرت منه، قال: كلنا نعبد رب واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد. لا يا أخي، أبدا أبدا لا يمكن أن يكون دين الموحد هو دين المشرك المنذر. لا يمكن. المشرك المنذر له أرباب كثيرة، المسلم الموحد له رب واحد. المشرك المنذر ما تابع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والموحد يتابع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لا سواء، وإن أذن وصام وحج واعتمر وصلى وفعل كل فضيلة واجتنب كل رذيلة، إلا أنه ضيع التوحيد لا ينفعه ذلك. ولو ارتكب المسلم الموحد كل رذيلة ما خلا الشرك، فإن توحيده نافع له في يوم من الأيام. ولا بد. ولا أدل على ذلك من حديث البطاقة الذي يحفظه أغلب أهل السنة الجماعة: يخلص رجل من النار أو قال صلى الله عليه وسلم: يخلص رجل على من أمتي على رؤوس الخلائق فيؤتى 99 سجل كلها مد البصر كلها خطايا. أتظنها صغائر؟ الصغائر مغفورة، تكفرها الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات والقربات، بل اجتناب الكبائر تكفر الصغائر. الجمعة إلى الجمعة، وقبل ذلك الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل 99 سجن مليئة بالبلايا والرزايا والعظائم والكبائر والصغائر، ما أدى إلى أنه يقول: ما تنفعني هذه البطاقة؟ فربه يسأل: هل لك من حسنة؟ قال: لا. يقول: إن لك بطاقة. قال: وما تضعي هذه البطاقة أمام تلك السجلات؟ يقول: لا أظلم اليوم. فتوضع البطاقة بكفة والسجلات بكفة، فتضيش بهن ولا يدخل مع اسم الله شيء. إنه التوحيد الحسنة الوحيدة التي لا يمكن أن يحبطها إلا الشرك، وإلا فإن مت على التوحيد لا يمكن أن تحبط هذه الحسنة، ستبقى معك في أحدك الأوقات وأشد اللحظات، حين يشرب المؤمنون من الحوض وأنت بتوحيدك معهم بإذن الله عز وجل، حين تشملهم الشفاعة وأنت بتوحيدك معهم، حين توضع الموازين وتوزن الحسنات والسيئات وأنت بتوحيدك محفوظ بإذن الله عز وجل، حين يتقادع الناس من على الصراط وأنت محفوظ بتوحيدك، فإن قدر أن ذنوبك وخطاياك أسقطتك في النار فالفرج سيأتي ولا بد ما دمت موحدا غير منده. ويدل على ذلك أحاديث الشفاعة، ومنها أنه يبقى أناس في النار فيأتيهم الملائكة فيقولون: يا فلان، أما عندك شيء؟ قال: ما عندي خير قط، وما عملت خيرا قط. فيقولون له: أما كنت تبايع الناس فلتنظر المعسر وتتجاوز عن الموسر؟ فعند ذلك يخرجونه من النار برحمة الواحد الغفار سبحانه وتعالى. ليس هذا هو المقصد فقط، إنه التوحيد. وفي سبب قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أن أهل النار يجتمعون على قوم من المسلمين فيقولون: ما نرى نفعكم إسلامكم، وفي رواية: ما نرى نفعتكم عباداتكم. فعند ذلك يتلافهم الله عز وجل برحمته. عباد الله، والله ما نرجو الله عز وجل إلا بالتوحيد، وإلا فإن عندنا من الأمور ما نخشى على أنفسنا من وجه الله وفضله، ولكن نرجو أن يتلافانا بالتوحيد، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات عليه حتى نلقاه. من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة. التوحيد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد يا عباد الله شأنه عظيم، فحين تلتحق بالمدارس السلفية والمراكز العلمية قبل أن تنظر يمنة أو يسرة، ابدأ بالتوحيد، ابدأ بحق الله. لا تقول: أنا موحد. ما أحوج الموحد إلى التوحيد، ما أحوج العالم إلى تعلم التوحيد، ذاك عمر بن الخطاب، ومن مثل عمر بن الخطاب يحلف بأبيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. نفر من الصحابة مع تعظيمهم للتوحيد وبغضهم للشرك والتنديد هجروا البلدان والأوطان والإخوان والخلان، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، وإذا بحدثاء عهد بكفر يقولون له: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. وأعلى من ذلك وأعظم، نبينا الكريم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشرك. ومثله نبي الله إبراهيم الذي كسر الأصنام والأوثان وأوذي من أجلها وقذف في النار وسلمه الله الملك الجبار، ومع ذلك يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ عباد الله، إن شأن التوحيد عظيم، ينبغي أن تقدمه في دعوتك، ينبغي أن تقدمه في مؤلفاتك، ينبغي أن تطرقه في خطبك، ينبغي أن تطرقه في نصحك وأمرك ونهيك. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه الشريفة للرفيق الأعلى، ما يحتاج المسلمون إلى النصح فيه كثير وكثير وكثير، وقد أطلعه الله على بعض ما ستقع فيه الأمة من الفتن، ومع ذلك استغل ذلك الوقت في التحذير من الشرك، وهو يجود بنفسه في أشد لحظاته وهو يقول: إن للموت لسكرات. يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقبل موته بخمس ليال آخر مرة يطلع على المنبر وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ليس المقصد النهي عن فعل، المقصد سد ذرائع الشرك، سد ذرائع الشرك، المقصد الدعوة إلى التوحيد، لأن التحذير من الشرك دعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد تحذير من الشرك. هذه أحداث تدلنا على عظم هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أو حين قيل له، قال له أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. من قال لا إله إلا الله، قد تأتي الله يا عبد الله بذنوب كثيرة، لكن إذا قلت موحدا يرجى لك الخير العظيم، يرجى لك الرفعة في الدارين، فإن التوحيد يهدم ما قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ الله الله يا طلاب العلم، في هذا الباب العظيم حققوه وتعلموه وعلموه، وادعوا الناس إلى تحقيقه. والله لو رأيتم أناسا يعبدون أصناف الأحجار والأشجار وأسوأ المخلوقات ينددونها ويماثلونها برب الأراضين والسماوات. لحمدتم الله ليل نهار على ما أنتم فيه من الخير العظيم. لما ذهبنا إلى الهند رأينا العجب العجاب، ولما ذهبنا إلى سريلانكا رأينا ما تدمع معه عيون الموحدين وتتبطر القلوب من أناس في القرن العشرين كما يقال، ويقدم للصنم إيس كريم على أنه يطعم ربه، وإذا من مشى من أمام الصنم يمشي في خوف وهلع وسكينة ووقار، كلها خوف من هذا المخلوق المصنوع المربوب. وأنت أيها المسلم خلقك الله وهداك واصطفاك واجتباك لتكون من الموحدين، في دعائك يا الله، في نذرك لله، في خروجك ودخولك بالله، ألسنا في خير عظيم؟ بلى وربي، ولو نالنا ما لنا ما نالنا من منقصات الحياة الدنيا فإننا نرجو الله والدار الآخرة. التوحيد سبب لاستجابة الدعاء، التوحيد سبب لتفريج الكروب، التوحيد سبب لسعة الأرزاق، التوحيد سبب للنصر والتمكين، التوحيد أوسع أبواب خيري الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني قصة طفيل بن عمرو الدوسي أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع آخر، فاجتوته المدينة فأخذ المشقص فقطع براجيمه فلم ينكأ الدم حتى مات، فرآه في صورة حسنة فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه، أي المتضمن للتوحيد. وإلا الهجرة هي سفر من الأسفار، لكن لما كانت متضمنة للتوحيد غفر الله عز وجل له ذنبه، مع أن قاتل أو مع أن الذي يقتل نفسه أشد الناس عذابا، قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومع ذلك غفر الله له بهجرته إلى نبيه. ما أكرم الله وما أعظم من الله عز وجل على الموحدين. وانظر مع أنه الغفور الرحيم العفو الحليم الشكور إلى غير ذلك من أسماء الرحمة والجمال والإحسان، إلا أنه يعذب الكافرين عذابا لا أشد منه، لا رحمة لهم ولا شفقة عليهم، ينادون أهل الجنة أن يسقوا شربة من الجنة فلا يسقون، إن الله حرمهما على الكافرين. يسأل الملائكة أن يدعو الله أن يخفف عنهم يوما من العذاب، فلا يجدوا تخفيف يوم من رب رحيم كريم، ولكن رحمته للمؤمنين، رحمته للمؤمنين، والمؤمن يجازيه. آخر موحد يدخل الجنة، أدنى موحد يدخل الجنة، ما مرتبته يوم القيامة؟ أدنى واحد من المسلمين من المتقدمين منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أدنى واحد يدخل الجنة، بمعنى أدنى موحد، أدنى الناس إيمانا وإسلاما واستقامة، ومع ذلك يأتي باب الجنة فتخير له شجرة فيقول: يا رب ابنني من هذه الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها وأكل من ثمرها، فيذنيه الله عز وجل، ثم يعطيه عهودا ومواثيق ألا يسأله غيرها. فإذا انفتحت له الجنة قال: يا رب أدخلني الجنة. قال: ما يصريني منك يا ابن آدم، ما أقدرك. قال: يا رب، ويعتذر بما اعتذر به، فيقول الله له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الأرض؟ يقول رضيت ربي. يقول فإن لك مثله ومثله 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 وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا أدنى واحد من الموحدين كما هو ظاهر العليم. فكيف بأكمل الناس توحيدا وأعظم الناس إفرادا لله بما يجب له؟ قال موسى حين أخبره الله بخبر هذا العبد، قال يا رب فأعلاهم منزلة، قال يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وأحللت عليهم رضواني فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. لو لم يكن من فضائل التوحيد إلا أن الموحد يدخل الجنة ويخلد فيها لكفى بذلك في حث المؤمنين على ملازمة هذا الأمر العظيم، وعلى حثهم في الدعوة إليه، والتحذير مما يؤدي إلى نقصانه أو ذهابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ذكرت شيئا من فضائل التوحيد ولم أذكر منها الآن إلا النظر اليسير في كتاب فتح الحميد أو فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، ونقلت هذا الفصل مع مفاسد الشرك والتحذير منه في كتاب أيضا فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم، وأن يرزقنا حسن توحيده وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.